قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من البداية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب مع قصة آية جديدة، زهرة نافعة يافعة نعيش معها من بستان القرآن، من جنة القرآن، من هذا النور، مع هذا الكتاب الذي قال عنه ربنا جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الذي قال عنه ربنا جل في علاه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سبحانه جل في علاه. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل للأجابة على سؤال جامع، ألا وهو من هو الله، يعرفنا بربنا، يبين لنا طريقنا إلى مرضات الله، يبين لنا مراد الله منا، ويبين لنا كيف نؤدي هذا المراد. أيها الأحباب، مع قصة آية موضوع لقاءاتنا، نقتطف هذه القطوف لنأخذ العظات والعبر والدروس، لنحيا حياة جميلة طيبة مع كلام ربنا جل في علاه، لنأخذ المنهج، لنعيد أنفسنا على طريق الله، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يمكن لنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هيا بنا لندخل إلى رحاب سورة آل عمران، لنعيش مع سبب نزول لآية أو آيات كانت دروسا وعبر وعظات للصحب الكرام لرسول الله ولهذه الأمة من ورائهم، بعد أن عشنا مع التهيئة والتوطئة والدروس من خلال قصة طالوت مع سورة البقرة، كما عشنا من قبل بفضل الله وعونه وتمكينه، نعيش في رحاب سورة آل عمران حول آيات، ونذكر سبب نزول لهذه الآيات. هذه الآية التي هي في سورة آل عمران برقم 122، التي يقول فيها ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما سبب نزول هذه الآية والتي تليها كما تلوناهما؟ ما سبب نزولهما؟ وما مناسبة هذا القول؟ دروس عظيمة ربت بها الأمة من خلال الصحابة، بل هيئ بها رسول الله بتربية ربه له جل في علاه، لتتهيأ الأمة للمكان التي أرادها الله. تعالوا أيها الأحباب، فالوقت معنا قليل، لنخرج ببعض هذه الوقفات والدروس والعظات. أخرج الإمام البخاري حول سبب نزول هذه الآية أخرج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال جابر نزلت فينا هذه الآية نحن بنو سلمة وبنو حارثة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول جابر نزلت فينا هذه الآية ثم يقول ما وددت لو لم تنزل. عجيب كأنها نقد لأنهم كما سنعرف الآن هموا أن يتبعوا من نكسوا عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثبتهم الله. ولكن جابر رضي الله عنه بفهمه للقرآن بقول الله عز وجل والله وليهما سعدا بهذا القول أن يكونوا أولياء لله وإن كان فيها نقض لهم ولكن الله ثبتهم وقال عنهم والله وليهما فسعد بهذه الولاية وقال ما ندمت أو ما تمنيت ألا تنزل سعد بأنها نزلت فيهم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. أيها الأحباب هذه الآية مع مجموع آيات نزلت تروي لنا وتحلل لنا وتستخرج لنا الدروس والعظات والعبر من موقعة أحد. هذه الموقعة التي حقق فيها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرا سريعا مؤزرا في أول المعركة ثم انقلب هذا النصر إلى انتكاس وهزيمة مباشرة للمسلمين. نعم هزيمة بمعنى هزيمة عسكرية. ثم انتقلت هذه الهزيمة بثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتثبيت الله له ولصحابته انتقل إلى نصر مباشرا على قريش وجيشها. ننظر إلى هذه الآيات وإلى هذه القصة بدءا من قول الله عز وجل وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم جاء قول الله جل في علاه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. انظر إلى هذا التعبير القرآني العجيب المعجز وإذ غدوت من أهلك كأن الله يحكي ما يراه وما يسمعه من حال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بادرت قريش بزعامة أبي سفيان إلى المجيء إلى المدينة في عدد 3000 من الجنود بعدة وعتاد لا حصر لهما ليجتثوا كما ادعوا شأفة المسلمين ويقضوا على هذه الدعوة. جاءوا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته يرتب من بيوت أزواجه يرتب الأمر ويستشيرهم ويقعد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة الشورى في الإسلام ثم العزم والتوكل على الله يحكي عنه الله عز وجل أو يحكي عن حاله الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك أي خرجت بعد صلاة الجمعة كما هو ثابت أي خرجت بعد ذلك ترتب الأمر وترتب كيف ستواجه قريش بعدها بعددها وعدتها وتستشير تخرج خارج المدينة تواجههم أم تبقى في المدينة وتتحصن فيها. فأشار كبار المهاجرين والأنصار بأن يبقوا في المدينة ويتحصنوا فيها حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أشار بذلك أيضا. ولكن الشباب بالحماس والرغبة في الجهاد ومواجهة الأعداء بسرعة آثروا وأشاروا بالخروج للمدينة لمواجهة قريش وجيشها وكان هذا هو العدد الغالب أو الرأي الغالب فأقر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل ولبس لأمة الحرب وشعر أو علم في وجهه الكراهة، فقالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله على ذلك. فقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أرادوا أن يرجعوا عن قولهم بعد أن لبس لأمة الحرب واستعد، فقال هذه القاعدة: ما كان النبي، يعني إذا لبس لأمة الحرب واستعد الحرب، لا يرجع عن ذلك حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. انظر إلى وصف الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، والله سميع عليم. ثم التفات بعد أن بدأ الله يصف حال رسول الله مع صحابته والشورى التي قامت والعزم الذي تم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من صحابته لمواجهة قريش خارج المدينة، يلتفت الله في قرآنه الكريم فيذكر قواعد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. ما الذي حدث في الطريق؟ نقص عبد الله بن أبي بن سلول عن الجيش وهو يمثل ثلث الجيش. نرجع إلى قصة طالوت، ليست العبرة في العدد والعدة أيها الأحباب، العبرة في الكيف والنوع، في الكيف والنوع. نقص ابن سلول بثلث الجيش وقال: لا نظن لكم قتالا وأنتم لستم أهل القتال، ونقص عن ذلك مدعي بعض الإدعاءات. فكادت بنو سلمة وبنو الحارثة أن يتبعوه إلا أن الله ثبتهم، فخرج عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر وراءه يقول لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ردوا عليهم: لو نعلم قتالا أنكم أهل القتال أو أنكم ستقاتلون لقاتلنا معكم، كما أثبتها الله في كتابه الكريم. مضى الجيش ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، وحدد الميمنة والميسرة والوسط، وحدد جند الرماة الذين يقفون على الجبال، وأمرهم برئاسة عبد الله بن جبير رضي الله عنه ألا يغادروا مكانهم، ولو تخطفتهم الطير أو تخطفت الصحابة الطير لا يغادروا مكانهم. وكانت هذه العلة التي بها حدث الانتكاس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرماة ألا يغادروا مكانهم. ثم جاءت قريش وبدأت المعركة، وحدث النصر السريع للمسلمين، وبدأت قريش سريعا تهرول وتهرب، والنساء تجري ويتركون خلفهم الغنائم للمسلمين، وصارع المسلمون لأخذ الغنائم. فإذا بالرماة على جبل أحد ينظرون إلى إخوانهم يأخذون الغنائم، فطمعوا وتعجلوا في الغنائم، فقالوا: الغنائم. أبادروا للنزول، فناداهم عبد الله بن جبير من كان قائدا لهم، وقال: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغادر. فأبوا عليه ونزلوا ليحصلوا على الغنائم، وبقي هو. فإذا بقريش تلحظ ذلك بزعامة خالد قبل أن يسلم، فاستداروا وفاجأوا المسلمين بأن هاجموهم من الخلف وانقضوا عليهم، فحدثت مقتلة عظيمة في جند المسلمين في الصحابة، وفرغوا أو وجدوا فرصة إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغوغاء، في هذه الضوضاء، همهم الأكبر للمشركين أن يصلوا إليه وأن يقتلوه، فرصة ومغنمة لا تضيع منهم، فصارعوا وبادروا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله يقف معرضا لهذا، فيجرح ويسيل الدم على وجهه، وتنكسر البيضة على رأسه، وتنكسر رباعيته، ويدخل في وجنتيه من هذه الحديد الذي يوجد في هذه الرأس التي يمتطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المغفر الذي على رأسه يدخل في وجنتيه الشريفتين،
وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف بالحجارة من المشركين فيسقط، وإذا به يسقط في حفرة كانوا حفروها، عامر الفاسق أبو عامر الفاسق حفرها، حفر حفرا للمسلمين وغطاها، فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداها. رسول الله خير خلق الله، يفعل به ذلك، يفعل به ذلك، وهو المؤيد المؤذر من الله جل في علاه. وحدثت المقتلة العظيمة في الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاد المشركون أن يخلصوا إليه، وكادوا أن ينالوا منه، بل زاع وشاع في المسلمين أنه قد قتل بالفعل، ولم يبقى حوله إلا تسعة أفراد، إلا تسعة أفراد، اثنان من المهاجرين وسبعة من الأنصار. قتل السبعة من الأنصار جميعا، وبقي المهاجرين، بقي المهاجرين، طلحة ابن عبيد الله هذا الفارس المغمار الذي وقف يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويذب عنه ويدفع عنه ويقاتل عنه، وجرح وكاد أن يقتل وهو لا يتردد في أن يقف بين المشركين ورسول الله وحده، حتى إذا حدثت هذه المقتلة العظيمة في المسلمين وشاعت الفوضى والضياع، وتنكس بعض صحابة رسول الله وجلسوا عن القتال واندفعوا إلى اليأس والقنوط بسبب ما شاع عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي الفوقة فاستفاقة سريعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حي ولم يقتل، فيفيء الصحابة إلى رسول الله ليلتفوا حوله ويحموه، ويكون أول من اندفع للالتفاف حوله هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيرى من يقاتل عن رسول الله وهو يندفع إليه، فيتمنى أن يكون طلحة، فيكون كن طلحة، فيتحقق ظنه ويكون طلحة، ويجتمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمع حوله ليخلص إلى جبل أحد ليحتمي به، حتى أنه من شدة نهكه وانتهاكه مما أصابه لا يستطيع أن يصعد على الحجر في جبل أحد، فيأتي طلحة الذي أصيب إصابات بالغة فيجلس ليصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه. انظر أخي المسلم، انظر أيتها الأخت الفاضلة إلى هذا البلاء الشديد في الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم. لماذا أصابهم ذلك؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. درس عظيم لهذه الأمة. نستكمل هذا الحدث على عجالة، فنقول أنه بعد أن صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ومعه الصحابة، انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغه أن أبا سفيان توعد أن يعود إلى المدينة ليجتث سأفة المسلمين، فقال للصحابة أتجلسون، وهم بالصحابة أن يخرجوا لمتابعة المشركين وهم بهذا الحال ثكلى وأدموا وكلهم جرحى تقريبا، حتى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم أصابه ما أصابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، يصيبه ذلك ويقول أنقعد ولا نتبعهم، والله لنرينهم من الله ما لا يعلمون. فقام هو والصحابة في شدة هذا الإعياء ليتابعون قريش بعد أن بلغه ما بلغه عن أنهم رددوا أنهم سيعودون مرة أخرى، فاستجمع الصحابة. انظر إلى هذا التأصيل وهذا التعليم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الانتهاك وهذا الأمر الذي أصابهم من القتل والأسر وخلافه، ينظر رسول الله ويأمر ألا يصحبه أحد ممن لم يكن معه في أحد، ولم يأذن إلا لجابر بن عبد الله فقط أن يصحبه، لأن جابر قد كان خلف على أخواته في المدينة، فجاء لأصحابه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد أبوه في موقعة أحد أو في الغزوة أو في القتال مع المشركين. جاء عبد الله بن أبي بن سلول يعرض أن يتبع رسول الله، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يتبعنا إلا من كان معنا، فالله لا يريد إلا الكيف والنوع، أما العدد والعدة فكافينا الله جل في علاه عنها. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحابته خلف أبي سفيان ومن معه حتى يتبعوهم. فبلغ أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حشد حشدا كبيرا وتبعه، فجبنوا على أن يعودوا إلى المدينة واستمروا في طريقهم إلى مكة فلم يعودوا. فكان هذا هو النص، رسول الله يصحبهم وينتظر عودتهم ليلقاهم، فإذا بقريش لا تعود خوفا وجبنا عن مواجهة رسول الله مرة أخرى. فكان كما ذكرت النصر السريع المؤزر في البداية، ثم الهزيمة نتيجة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النصر في على الفور بعد هذه الهزيمة. وهذه المعركة مدرسة، بل هي موسوعة للدروس والعظات والعبر والتربية للأمة لمن أراد أن يتربى. ونعلم قبل أن نختم هذا المقام، نقول اعلموا جميعا أنه بدون هذه الهزيمة في أحد ما هيئت الأمة كما هيئت للتمكين الذي مكنت به، وبدون هذا الابتلاء من الله ما كانت هذه الأمة أهل لهذا التمكين، ولا أسست وأصلت على قواعد راسخة للنصر والتمكين من عند الله. نعم أيها الأحباب، هذه الموقعة وهذه الآية تحتاج منا إلى لقاءات عدة. ذكرنا في هذا اللقاء على عجالة وقد مضى بنا الوقت المجمل العام للأحداث التي حدثت في موقعة أحد، أما ما جاء من دروس وآيات باهرات ومعاني جليلات في هذه الآية، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والآية التي تليها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فيها دروس عظيمة لنا معها وقفة ووقفات إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ييسر لنا ذلك، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى على خير وطاعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية.